14 ليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعده، ولا من هو أكبر أو أصغر منه، ولكن جميع الأقانيم سرمديون معا ومتساوون. 15 لذلك في جميع ما ذكر يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث ونعبد الثالوث في وحدانية. 16 الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأن ربنا يسوع المسيح هو إله من جوهر الآب، موجود قبل الدهور، وأنه إنسان من جوهر أمه، مولود في هذا الدهر. 17 وهو وإن يكن إلها وإنسانا إنما هو مسيح واحد لا اثنان، وقد صار إنسانا ليس باستحالة لاهوته إلى جسد، بل باتحاد الناسوت إلى اللاهوت. ولرب سائل يقول: ولكن ما هو عماد هذه الحقيقة وأساسها، وما برهان صحتها وثباتها، ولما بلغت هذا الحد من القوة والرسوخ والاستقرار في التاريخ؟ الجواب: إن العماد الأول بل الأوحد هو الكتاب المقدس، إذ لا يمكن للإنسان مهما بلغ من قوة الفكر وعظمة التأمل أن يدرك طبيعة الله بدون كشف أو إعلان من الله ذاته. وما جاء من خارج الكتاب عن الثالوث من أفكار فلسفية أو محاجات منطقية لم يكن إلا بسطا أو عرضا لما في الكتاب المقدس عن طريق القياس. وهل يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ما دمنا بصدد سر من أعوص الأسرار التي يقف أمامها الإنسان؟ ومما لا شبهة فيه أن الوحدانية في طبيعة الله التي نادى بها الكتاب المقدس، والتي تعلو كل منازعة وجدل، ليست وحدانية مجردة أو بسيطة، فقد شهد لها العهد القديم على حد سواء، بل هي وحدانية شاملة تكشف عن طبيعة الثالوث الأقدس التي يؤمن بها المسيحيون. والمعنيون بدراسة هذه العقيدة في الكتاب المقدس آمنوا بها واستقروا عليها ورسموا صورتها في قوانين الكنيسة، وأبرز هذه القوانين هو قانون الإيمان النقوي، وهذا نصه: أنا أؤمن بإله واحد، آب قادر على كل شيء، خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ذو جوهر واحد مع الآب، هو الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنسانا، وصلب على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر، وقام أيضا في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء، وهو جالس عن يمين الآب، وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه نهاية. وأؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي تكلم بالأنبياء، وأعتقد بكنيسة واحدة جامعة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأنتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. آمين. صحيح أن الكتاب المقدس يقول: الرب إلهنا رب واحد. أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر. ولكن الكتاب العزيز مليء بالآيات التي تدل على أن في ذات الله وحدانية جامعة، وقد استعرضت طائفة منها فيما تقدم. وكذلك في مطالعة الأسفار المقدسة ندرك أن الله متصف بصفات كالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والمحبة، لأنه تعالى ذات له علاقة بمخلوقاته التي تتصف بهذه الصفات، وأنه لمن المؤكد أن هذه الصفات لم تكن معطلة في الأزلية، أي قبل أن يخلق هذه الكائنات. وهذا يفيد أنه له المجد كان يمارس هذه الصفات، وبديهي أن ممارستها لا يمكن أن تقوم إلا بين أكثر من كائن عاقل، وهذا يحتم وجود الأقانيم الثلاثة في وحدانية الله. ولا ريب في أن من يتأمل في العقيدة المسيحية بعمق سيجد الأمور التالية: 1- أن لكل من الأقانيم الآب والابن والروح القدس ما للآخر من الألقاب والصفات الإلهية، وأن كل من الآب والابن والروح القدس يستحق العبادة الإلهية والإكرام والثقة. 2- يتضح من الكتابة المقدسة لاهوت الابن كما يتضح لاهوت الآب، فقد قال المسيح: ليكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. يوحنا 5:13. 3- أيضا يتضح من الكتابة المقدسة لاهوت الروح القدس كما يتضح لاهوت الآب والابن، فقد قال المسيح: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يوحنا 4:24. وكذلك حين ندرس العقيدة المسيحية نرى أن أسماء الثالوث الأقدس، أي الآب والابن والروح القدس، ليست كنايات عن نسب مختلفة بين الله وخلائقه كما زعم البعض كلفظة خالق وحافظ ومنعم، الأمر الذي تنفيه الإعلانات التالية: 1- أن كل من الآب والابن والروح القدس يقول عن ذاته أنا. 2- أن كل منهم يقول للآخر في الخطاب أنت، ويقول عنه في الغيبة هو. 3- أن الآب يحب الابن، والابن يحب الآب، والروح القدس يشهد للابن ويمجده. وكنتيجة طبيعية لكل هذه الحقائق الكتابية، خرج المسيحيون إلى العالم بعقيدتهم الكبرى، عقيدة الإيمان بالإله الواحد والثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. قد يقول كثيرون إن هذا التعليم فوق إدراكنا، ولكن هذا القول لا يفسر التعليم المسيحي، كما لا يفسر ما يشابهه من الحقائق الدينية والعلمية. ويجب الاعتراف بأن عقولنا القاصرة لم تخلق مقياسا للممكن وغير الممكن مما هو فوق إدراكها. وحدانية الأقانيم: أولا في اللاهوت، جاء في الكتب المقدسة الموحى بها من الله ما يلي: عن الآب أنه الله أبونا، إذ نقرأ في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي 2:16: وربنا نفسه يسوع المسيح، والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. عن الابن أنه الله الأزلي، إذ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 1:8: وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. عن الروح القدس أنه الله بالذات، إذ نقرأ في أعمال 5:3-4: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. ثانيا في كلمة رب، عن الآب أنه رب، إذ نقرأ في الإنجيل بحسب لوقا 10:21: في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. عن الابن أنه رب، إذ نقرأ في أعمال 10:36: الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. عن الروح القدس أنه رب، إذ نقرأ في الرسالة الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. ثالثا في الأزلية، الآب أزلي، إذ نقرأ في دانيال 6:26: قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. الابن أزلي، إذ نقرأ في رؤيا 1:8: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي. الروح القدس أزلي، إذ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 9:14: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. رابعا الحضور في كل مكان وزمان، الآب، إذ نقرأ في رسالة أفسس 4:6: إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. الابن، إذ نقرأ في الإنجيل بحسب متى 18:20: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. الروح القدس، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني. مزمور 139:7-10. خامسا استحقاق السجود، الآب، نقرأ في الإنجيل بحسب يوحنا 4:23: تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. الابن، إذ نقرأ في الرسالة إلى فيلبي 2:10-11: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. الروح القدس، فالروح القدس يعد المؤمنين لتقديم السجود، إذ نقرأ في الرسالة إلى روميا 8:26-27: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. سادسا، في صفة الحق، الآب حق. أيها الآب، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. يوحنا 17:17. الابن حق، قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6. الروح القدس حق، قال يسوع: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. يوحنا 14:16-17. سابعا، في المحبة، الآب محب، قال يسوع: لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. يوحنا 16:27. الابن محب، قال له المجد: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. يوحنا 15:14-15. الروح القدس محب، لأنه روح المحبة، قال الرسول بولس: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. تيموثاوس 2:1-7. ثامنا، في القداسة، الآب قدوس، قال يسوع في صلاته الشفاعية: أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني. يوحنا 17:11. الابن قدوس، قال ملاك الرب لمريم العذراء: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:35. الروح القدس قدوس، نقرأ في الرسالة إلى أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الرد على الاعتراضات: أولا، الاعتراض على لاهوت الابن. قد يعترض أحدهم على لاهوت المسيح ويعزز اعتراضه بقول المسيح: لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. يوحنا 5:30. أبي أعظم مني. يوحنا 14:28. فإلى هذا المعترض نقول: إن هذه العبارات لا تنفي لاهوت المسيح باعتبار نسبته إلى الآب في الثالوث الأقدس، وكل ما هنالك هو أنه كان من مستلزمات الفداء أن يتجسد الأقنوم الثاني لله لإتمام المشيئة الإلهية بتقديم نفسه كفارة عن البشر، وبعد أن أكمل هذا العمل الإلهي صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة في الأعالي فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. أفسس 1:21. ونفهم من التعليم الرسولي أن عمل الفدائي استلزم أن يكون الفادي إنسانا لكي يشترك في طبيعة الذين أتى لكي يفديهم، وأن يكون إلها لكي يكون له سلطان فائق ليغلب الخطية ويحرر كل من يؤمن به من سلطتها. وكل من يدرس الكتاب المقدس يرى طيف هذا الفادي من خلال سطوره من سفر التكوين إلى آخر سفر الرؤيا. يراه تارة إنسانا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، غلاطية 4:4. ويراه تارة إلها ليكون مركزا لعبادة مختاريه وموضوعا لإيمانهم. فالمسيح شخص عجيب، أي أنه إله وإنسان معا. وهذا الشخص العجيب ملأ رؤى الأنبياء خلال الأجيال التي سبقت تجسده، وقد أشار إشعياء النبي إلى تجسده كآية الله العظمى، إذ يقول: يعطيكم السيد نفسه آية، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. إشعياء 7:14. الإنجيل بحسب متى 1:23. ثم وصفه النبي الكريم بالقول: ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. إشعياء 9:6. ثانيا، الاعتراض على لاهوت الروح القدس. يقول بعضهم إن الروح القدس ليس بأقنوم، وإنما هو قوة الله في إجراء عمله في الكون وفي قلوب البشر، بيد أن نصوص الكتاب المقدس تؤكد أن الروح القدس شخص وليس مجرد قوة إلهية فعالة فينا، لأن القوة المجردة من الأقنومية لا يمكن أن توصف بأنها ذات قداسة، حق وحكمة ومشيئة، وأنها تخاطب وتخاطب. لقد جاء في الكلام عن معمودية المسيح أن الروح القدس نزل عليه بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب، بك سررت. لوقا 2:23. وهذا يدل على وجود الأقانيم الثلاثة، فالروح القدس نزل من السماء من لدن الآب الذي تكلم في السماء، وعلى الابن الذي كان على الأرض. ومن هذا القبيل سورة البركة الرسولية ووعد المسيح لتلاميذه بمعز آخر، والقول الرسولي إن لنا بالمسيح قدوما في روح واحد إلى الآب. وكل من درس الكتاب المقدس يرى نصوصا كثيرة تبين بطل زعم القائلين بأن الروح القدس مجرد قوة إلهية، منها القول الرسولي إنه بالروح الواحد أعطيت الكنيسة مواهب كثيرة التي من جملتها عمل القوات، كورنثوس الأولى 12:4-11. فلو كان الروح القدس مجرد قوة لكان المعنى أن الروح نفسه هو إحدى هذه المواهب. ومن هذه النصوص أيضا الآيات الآتية: فرجع يسوع بقوة الروح، لوقا 4:14. مسحه الله بالروح القدس والقوة، أعمال الرسل 10:38. لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس، رومية 15:13. بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله، رومية 15:19. ببرهان الروح والقوة، كورنثوس الأولى 2:4. فلو صح زعم المعترضين للزم تفسير هذه الآيات هكذا: فرجع يسوع بقوة القوة لتزداد في الرجاء بقوة القوة، ولوجب تفسير البركة الرسولية على هذا النحو: نعمة ربنا يسوع المسيح وشركة القوة المقدسة معكم إلى الأبد، وهذا لا يقبله العقل السليم. ثالثا، الاعتراض على القول بالأقانيم الثلاثة. كثيرا ما طرح هذا السؤال: ما هو دليلكم على تعدد الأقانيم في ذات الله الواحد؟ والجواب: إن بروز وحدانية الله في الكتاب المقدس والاعتراف بأن الكون لا يسع آخر نظير الله لا يمنع بالضرورة كونه في ثلاثة أقانيم هم واحد في الجوهر. ونستدل على ذلك من نصوص الكتاب المقدس، فالنص المستعمل اسما لله في العهد القديم هو في الغالب إلهيم في صيغة الجمع، وكذلك الاسم المسند إليه والضمير الذي يعود عليه. وأبرز ما جاء في هذا الخصوص هو في التثنية 6:4، حيث يقول: الرب إلهنا رب واحد. فكلمة إلهنا وردت هنا في صيغة الجمع، مع أنه كان القصد منها بيان وحدانية الرب. وهناك آيات أخرى عديدة ورد فيها اسم الجلالة في صيغة الجمع، منها: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، تكوين 1:26. هو ذا الإنسان صار كواحد منا، تكوين 3:22. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم، تكوين 11:7. من أرسل ومن يذهب من أجلنا، إشعياء 6:8. يقول البعض إن الله قصد في ذلك تعظيم نفسه نظير عادة الملوك، ولكن قول الله هو ذا الإنسان صار كواحد منا ينفي هذا القول. قد يكون سر الثالوث فوق إدراكنا، ولكن هذا لا يعني أنه يصح أن نرفضه لعدم إمكاننا أن ندركه. فإعلانات إلهية كثيرة إدراكها فوق طاقتنا، نظير كونه تعالى قائما بنفسه وأزليا وعلة العلل وغير معلول البتة وموجودا في كل مكان في وقت واحد وعالما بكل شيء وبكل ما يحدث منذ الأزل إلى الأبد وفي كل وقت. وقد تقدم أن القول بالثالوث وإن كان حقيقة فوق إدراكنا فإنه لا ينافي التوحيد، وليس فيه ما يلجئنا إلى رفضه أو ما يؤول إلى المحال عقلا أو إيمانا، لأنه لا يعني وجود ثلاثة آلهة. ورب سائل يقول: هل لتعليم الثالوث من فائدة في الدين المسيحي؟ فإلى هذا أقول إن فائدة تعليم الثالوث تظهر في إيضاح تعاليم أخرى مهمة في الأسفار المقدسة، منها: 1- أنه يرفع شأن اللاهوت ويوضح كمالاته، فالتوحيد دون الثالوث يحصر اللاهوت ويجعله خلوا من كل موضوع للمحبة والسعادة، لأننا نرى في مشاورة الأقانيم ومحبة أحدها للآخر ما يجعل في اللاهوت كل مقتضيات السعادة الأزلية. 2- أعلن الله نفسه في الثالوث للخليقة، فكل من الآب والابن والروح القدس إله من جوهر واحد، فالابن يعرف الله كمال المعرفة ولذلك يقدر أن يعلنه بكماله، والروح القدس من جوهر اللاهوت ولذلك يقدر أن يعلن اللاهوت لأرواح البشر. فبواسطة الأقانيم الثلاثة يقترب الله إلى المخلوقات، وبدون هذا الاقتراب يصبح الله بعيدا عنا، محجوبا عن إدراكنا، منفصلا عن اختبارنا. ثلاثة، أن الله في الثالوث أتم عمل الفداء بكل لوازمه، فالأقنوم الثاني تجسد وكفر عن خطايانا وشفع فينا ورتب كل وسائط التبرير والمصالحة والخلاص. هكذا قال الرسول: إن الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. وكذلك يقال عن عمل الروح القدس الأقنوم الثالث، فهو يجدد قلوبنا وينير عقولنا ويقدسنا التقديس اللازم للدخول إلى حضرة الله. والواقع أنه بدون الأقانيم لا يصح أن يكون الله فاديا ومخلصا ومقدسا وقاضيا معا على كيفية تتم فيها كل لوازم فداء الخاطي من لعنة الشريعة التي لحقت به من جراء الخطية. أربعة، أن الثالوث يقدم الله كمثال للحياة البشرية فيما يتعلق بالمعاشرة الحبية والألفة الأهلية، فنرى حقيقة الأبوة في الأقنوم الأول والبنوة في الأقنوم الثاني، الأمر الذي يرفع شأن النسبتين الأبوية والبنوية بين البشر. ومما لا مراء فيه أنه لو جردنا اللاهوت من كل شعور بالمحبة لأصبح الله بالنسبة لنا ذلك السيد الصارم الجبار الذي تفصلنا عنه الصرامة والجبروت. أيها المستمع الكريم، بعد أن استمعت إلى هذا الحديث عن شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن، نرجو أن نكون قد جاوبنا على كل تساؤلاتك. وإن كانت لديك أسئلة أخرى، نرجو أن تكتب إلينا ونحن نجاوبك. وعنواننا: دار الهداية، The Good Way، صندوق البريد 66، رقم المدينة 8486، ريكون، سويسرا.